بعد 104 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونبدأ بالحديث الذي يلي الحديث الذي شرحناه في درسنا الماضي، ونحن لا نزال في باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وزيارة الأماكن الفاضلة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي وإسناده صحيح. وقال الترمذي: حديث حسن. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. متفق عليه. وفي رواية قال أبو موسى الأشعري أي راوي الحديث: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. قال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. وعن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال عليه الصلاة والسلام: أنت مع من أحببت. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية لهما للبخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل الأعرابي قائلا: ما أعددت لها؟ فقال له الأعرابي: ما أعددت لها من كثير صوم ولا صلاة ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم، أي لم يرتفع إلى منزلتهم في السلوك والعمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. متفق عليه. لقد سردنا هذه الروايات وهذه الأحاديث كلها على خلاف عادتنا، لأنها جميعا تدور على موضوع واحد، ولأن هذه الأحاديث وهذه الروايات المتعددة كلها تدور على محور أن الإنسان إذا أحب الصالحين حشره الله عز وجل معه، وإذا أحب الفسقة والمنحرفين حشره الله عز وجل معهم. وذلك مصداق قوله عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. ولا شك أن هذه الأحاديث الصحيحة والتي اتفق الشيخان على معظمها، هذه الأحاديث تتضمن بشارة، وأي بشارة؟ للمسلم الصادق مع ربه والمقصر في جنب مولاه وخالقه. وما أتصور أننا نعثر على بشارة للمسلم الصادق في إسلامه أجل وأعظم من هذه البشارة. ولكن ينبغي أن نتبين المعنى الدقيق لما يرمي إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الكلام، ثم نتبين موقعنا من هذا الذي يقصد إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحديث إذن كما رأيتم عن الحب، وعن أن المرء مع من أحب. فما الحب في حقيقته؟ على الرغم من أننا جميعا نعلم ما هو الحب من حيث الشعور الذي يساورنا، ولكن قد نعجز عن تعريف الحب تعريفا علميا دقيقا. وبوسعنا أن نقول إن الحب هو تعلق القلب بالمحبوب على وجه الاستئناس بقربه والاستيحاش من بعده. هذا هو الحب، تعلق القلب بشيء ما على وجه الاستئناس به كلما دنا وقر، والاستيحاش كلما ابتعد وقام بينه وبينه الحواجز. هذا هو الحب. ولا شك أننا إذا عرفنا هذا التعريف للحب ندرك تماما المنطق الدقيق الذي تضمنه كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. فأنا عندما أحب إنسانا إنما أحبه لمزاياه التي يتسم بها، وعندما أكره إنسانا أيضا إنما أكرهه لخصال وجدت فيه وأنا أكرهها. فأي أقصد، إذا جربت الإنسان من المزايا الصالحة ومن الخصال القبيحة فالناس كلهم عندئذ سواء، ليس في أحدهم ما يجلب القلب إلى حبه، ولا فيهم ما يجلب القلب إلى كراهيته والاشمئزاز منه، لأنهم بعد أن أسقطت المزايا التي نفترضها والخصال التي قد نتصورها بعد أن تسقطها من الاعتبار عادوا جميعا شيئا واحدا. إذن أعود لأقول إن سبب حبك لزيد من الناس الخصال التي تحبها ورأيتها فيه، سواء كانت خصالا معنوية أو خصالا شكلية مادية. كذلك إذا كرهت إنسانا فأنت إنما تكرهه لخصال رأيتها فيه وأنت تشمئز منها، سواء كانت هذا الخصال الأخرى معنوية أو كانت مادية محسوسة. فإذا عرفنا هذا وافترضنا أن زيدا من الناس يحب شخصا فاسقا، يحب إنسانا ملحدا، نعم، فلا شك أن حب هذا الإنسان لذلك الفاسق المنحرف أو لذلك الملحد التائه إنما يعبر هذا الحب عن حبه للخصال التي وجدت في هذا الملحد. فهذا الإنسان قد استأنس منه بإلحاده، قد استأنس منه بفسوقه وعصيانه، فركن إليه من أجل ذلك وأحبه. فصدق عليه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله. أنا لا يمكن أبدا، وأنا أكره الفسوق والعصيان، وأكره التكبر على الله والإلحاد في ذات الله، أن أحب إنسانا تجمعت فيه هذه الخصال القبيحة. نعم، ولست أعني أنني أكره شخصه ذاتي، لا، قلت أكثر من مرة: الإنسان من حيث هو إنسان لا يمكن أن يكون مادة كراهية أبدا، ولكن منبع الكراهية إنما يتمثل في كونه ملحدا، في كونه متكبرا على الله، مبتئسا على دين الله سبحانه وتعالى. هذا هو سبب كراهية له. والدليل أنه بمجرد أن يتحرر من هذه الخصال الذميمة أو القبيحة، انظروا، وإذا بكل هذه الكراهية قد ذابت، بل تحولت هذه الكراهية إلى نقيضها. نعم، فلولا كراهيتي للفسوق والعصيان لما كرهت هذا الملحد، والعكس أيضا صحيح، لولا حب هذا الإنسان للفسوق والعصيان والإلحاد أو التكبر على الله لما أحبه، ولما ركن إليه، ولما استأنس به كما قلنا الآن. نعم، فإذا رأى أحدنا أنه يحب إنسانا منحرف العقيدة أو الفكر والسلوك، فليتهم نفسه، وليرتب في حقيقة إيمانه بالله عز وجل، وليرتب في صدق إسلامه وسيره على صراط الله سبحانه وتعالى. وكلكم يعلم أن هذا الذي أقوله منطق دقيق مجرب معاش، فأنت بوسعك أن تدع موضوع الإسلام والدين جانبا، وتنظر إلى علاقة الإنسان بإنسان آخر، تجد أن هذا القانون يتحكم فيه دائما. نعم، فأنا عندما أحب صديقا لي حبا شديدا تملك مجامع قلبي، ثم رأيت إنسانا يكرهه، يكره صديقي هذا، لا يمكن بشكل من الأشكال أن أحب هذا الذي يكره حبيبي، لا يمكن، ومهما حاولت لا أستطيع، لأن هذا صورة من صور التناقض، والتناقض غير ممكن، لا يجتمع النقيضان في مساحة مكانية تحت مظلة زمنية واحدة، لا في القلب ولا في المكان المادي المحسوس إطلاقا، هذا غير ممكن. كذلك الإنسان الذي يحب رجلا تنظر إلى مزاياه، فتجد أبرز مزاياه أنه محب لله، خائف من الله، متمسك بأوامره، سائر على صراطه. نعم، إذا رأيت نفسك تحبه فاطمئن إلى أن حبك له فرع عن حبك لهذه الخصال، لا شك في هذا ولا ريب. لولا حبك لله لما أحببت هذا الإنسان الذي توهج قلبه حبا لله، ولولا حبك لله لما أحببت هذا الإنسان الذي ينطق بذكر الله، والذي يذكرك بالله، والذي يحببك إلى الله، والذي يذكرك بالسير على صراطه. فإذا لمست في نفسك الحب له، فاعلم أن هذا الحب غصن تفرع من حب خفي قد لا تشعر به، ألا وهو حبك لله سبحانه وتعالى ولحرماته وشعائره وأوامره. ومن هنا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا الكلام: الرجل يحب القوم. هذا من بعض ما قاله النبي جوابا وحوارا، جوابا عن حوار. الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، يعني ما موقفه وما مصيره؟ أحببت فئة من الصالحين، الطبقة الصالحة من عباد الله عز وجل، تشعر أنك تحبهم، لكنك تنظر إلى واقعك وواقعهم فتجد أنك بعيد بعيد عن مستواه. فماذا قال له رسول الله؟ قال: المرء مع من أحب. كأنه طمأنه إلى أن حواجز الفرق بين المحب والمحبوب أذابها وأعدمها وحطمها الحب. فإذا كان هذا الذي تقوله صحيحا، كأنه صلى الله عليه وسلم يقول: وكنت تحب هؤلاء الناس الصالحين فاعلم أنك معهم، ولا يضرك أنك لم ترق إلى مستواهم. ولا شك أنها بشارة، وأي بشارة، لا سيما للضعفاء من أمثالنا، لمن تأخرت فيهم العوائق عن اللحاق بركب الصالحين وركب عباد الله الربانيين. عندما نسمع هذا الكلام المطرب من المصطفى صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، نجد فيه ما ينعش القلب وما ينهض إلى مستوى عال بالإنسان من العزاء. نعم، ولكن ألا تشعرون بأنها هنا إشكالا؟ والإشكال يمكن أن نلخصه في الكلام التالي: هذا الكلام بظاهره يمكن أن يكون بوابة كبرى يدخل منها كل الكسالى وكل أصحاب الدعاوي وكل من يريد أن يركن إلى زهرة الحياة الدنيا ويطمع في الوقت ذاته أن يتبوأ مراكز السعادة عند الله يوم القيامة. يجد في هذا الكلام شيء جميل لا يكلفه لا رأس مال ولا يكلفه أي تعب. يحب الصالحين ويحب عباد الله المقربين فيتعلق بهم فيدخلونه الجنة، أو يدخله الله الجنة بحبه له، وبذلك يكون قد وصل إلى نعيم العقبة دون أن يقدم أي رأس مال بسبيل ذلك، لا سيما إذا وقفنا عند هذا الكلام الثاني في الحديث الذي يليه. والحوار هنا أوضح، عندما سأل الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال له عليه الصلاة والسلام: ما أعددت لها؟ فقال له الأعرابي بصريح القول: ما أعددت لها كثير صوم ولا كثير صلاة ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. أعلن الرجل عن عجزه وعن تراجعه في نطاق أداء الوظائف والأعمال، ومع ذلك جاء الجواب هو ذاته. قال له عليه الصلاة والسلام: أنت مع من أحببت، على الرغم من هذا كله. هذا هو الإشكال، أي قد يخشى بعضنا أن يكون هذا الكلام سبيلا لركون الكسالى من الناس إلى مزيد من الكسل وإلى مزيد من التمني على الله عز وجل بدون هذا الحديث هنالك من يتمنى على الله الأماني ويتخيل أن الله سيغفر له ذنبه وأنه لن يؤاخذه، فكيف إذا سمع هذا الحديث؟ ما الجواب عن هذا الإشكال؟ قلت لكم إن حبك للصالحين كما قال ذلك الرجل سائلا المصطفى عليه الصلاة والسلام، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، حبك لهؤلاء لهذا القوم لهؤلاء الصالحين لا يمكن أن يكون حبا لأشخاصهم، لأنني قلت الآن الحب إنما يتجه إلى الإنسان بسبب خصام، قلت الآن هذا الكلام. فإذا أحببت قوما من الناس فانظر ما الخصال التي أحببتها فيهم ومن ثم أحببتهم من أجلها. فإذا كانت هذه الخصال صلاحا وتقوى وتقربا إلى الله وحبا لله، إذن فحبك لهم انعكاس أو نتيجة لحبك لله عز وجل. لا يمكن أن أحب عبدا صالحا إلا لأنني قد أحببت الله سبحانه وتعالى. نعم، وهذا الشيء يعني أعتقد أن لنا جميعا نلمسه ونشعر به وندركه. الإنسان إذا أحب شيئا لذاته أحب كل ما يحيط به وأحب كل من بينه وبينهم ود وحب، بل أحب الآثار المتعلقة به. وقد قلت أظن مرة إن الإمام السبكي رضي الله عنه جاء من القاهرة إلى الشام لزيارة الإمام النووي رضي الله تعالى عنه، وذهب إلى دار الحديث حيث كان الإمام النووي يجلس ويلقي دروسه، ولكنه فوجئ بأن قيل له إنه قد مرض وذهب إلى قريته نوى، وسأل بعد أن دخل دار الحديث أين كان يجلس الإمام النووي، قيل له ها هنا يجلس وها هنا كان يجلس ويتحلق من حوله تلاميذه، قال ها هنا، قالوا نعم. جلس الإمام السبكي وأخذ يضمخ وجهه ولحيته بالأرض التي قيل له إن الإمام النووي كان قد اتخذها مجلسا له، أخذ يضمخ وجهه فوق تلك الأرض ويقول وفي دار الحديث لطيف معنى أردد في جوانبه وآوي لعلي أن أمس بحر وجهي مكانا مسه قدم النواوي. ترى يعني ما سر هذا الحب من الإمام السبكي للنووي وهو لم يره ولم تكتحل عيناه منه بصورة جميلة يتعشقها أبدا؟ ما هو السر الذي جعل قلبه يهفو إليه بهذا الشكل حتى إنه أحب الأرض التي اتخذ منها الإمام النووي مجلسا؟ السر ما عرف به الإمام النووي من تقوى ومن حب لله ومن صدق العبودية لله عز وجل، نعم، ومن صدق ورعه وشدة نسكه، حتى إن الرجل كان من الأولياء المشهود لهم بالولاية. هذا هو الشيء الذي جعل الإمام السبكي يحبه. طيب تتصورون أن السبكي أحب الإمام النووي دون أن يكون هذا الحب جدولا انبعث من معين حب السبكي لله؟ يمكن هذا؟ يمكن؟ لا يمكن أبدا. شكل من الأشكال. إذا كان هذا هو حب السبكي للإمام النووي لما عرف به النووي من ورع وحب لله وتقوى ومخافة في سبيل الله واحتباس عمره كله في سبيل الله، إذن كم هو حب السبكي لله عز وجل ذاته؟ كم؟ إذن حق أن يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، أو أن يقول لذلك الأعرابي أنت مع من أحببت. ولكن الإشكال لم ينتهي بعد، فلكم أن تقولوا حسنا عندما يكون حبي لهذا الرجل الصالح انعكاسا أو نتيجة لحبي لله عز وجل، ينبغي أن يقودني حبي لله إلى مثل العمل الذي يفعله هؤلاء الصالحون الذين أحببتهم. لماذا جعلهم حبهم لله في مركز عال ولم يجعلني حبي لله في المركز ذاته؟ هذا سؤال وارد. يعني الأعرابي عندما قال الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، يمكن أن نقول له لماذا لم تلحق بهم؟ حبك لهم يعني أنك تحب الله عز وجل، وحبك لله ينبغي أن يحملك على بعدك عن محارمه، ينبغي أن يحملك على تشبثك بأوامره، ينبغي أن يحملك على الإكثار من ذكره ومراقبته. كيف يمكن للإنسان أن يكون قلبه فياضا بالحب لله عز وجل ثم يكون صاحب هذا الحب في الوقت ذاته مقصرا، يكون صاحب هذا الحب في الوقت ذاته كما قال الأعرابي لا يتمتع بكثير صلاة ولا بكثير صوم ولا بكثير ذكر أو صدقة؟ هذا هو الإشكال. الجواب أولا أن الحب يتفاوت، تتفاوت درجاته، فليس يعني معنى الحب شيئا واحدا في القلوب كلها، لا، الحب عبارة عن معنى من المعاني تتفاوت درجاته فيما لا يحصى من سلم درجات. هنالك الحب البسيط، وهنالك التعلق الشديد، وهنالك الحب الذي يرقى إلى درجة الهيام وإلى درجة الصبابة والعشق. فإذا الحب يتفاوت، ومن ثم دوافع هذه المحبة أيضا تتفاوت. ولكن ينبغي أن نعلم أن حب الإنسان لله عز وجل مهما سمى ومهما ارتقى لا يمكن أن تجعل هذه المحبة منه ملكا، لا يمكن. فأريد أن تدقق فيما أقول، هذه المحبة مهما كانت متوهجة في قلب صاحبها هي أعجز من أن تذيب غريزة هذا الإنسان، سيظل صاحب غرائز. هذه المحبة أعجز من أن تذيب إنسانيته، سيظل إنسانا بشرا من الناس. هذه المحبة أعجز من أن تقلب ضعفه إلى قوة، سيظل هذا المحب ضعيفا كما قال الله عز وجل وخلق الإنسان ضعيفا. ينبغي أن ندرك هذه الحقيقة. وبأسلوب آخر أقول لكم، الإنسان عندما يتجه إلى الله عز وجل كيانه ينقسم إلى قسمين، إلى شريحتين. الشريحة الأولى إنما هي هذا القلب، هذا السر المودع وراء ألواح صدره، سر ربه. هذه هي الشريحة الأولى وهي أعظم ما في الإنسان. الشريعة الثانية من هذا الإنسان كيانه الجسدي بما فيه من غرائز، بما فيه من طبائع بشرية، بما فيه من طاقة محدودة. فالإنسان عندما يقبل إلى الله ويتعرف على الله ويتعرف على صفات الله ويعيش مع الكثير من نعم الله عز وجل، يتوهج هذا السر الأول، يتوهج القلب بالحب لله عز وجل، وهذا القلب مستعد أن يمتص من الحب، ثم يمتص من هذا الحب إلى درجة الصبابة وإلى درجة الفناء في المحبوب. القلب أوتي هذه القدرة رغم صغره ورغم أنه سر من أسرار الخالق سبحانه وتعالى. فصاحب هذا القلب إذا لاحظنا فيه قلب بشري ملتهب الفؤاد بالحب، وهو من حيث هذا القلب المضطرب والمتوهج بالحب يرقى إلى درجة أسمى من الملائكة المقربين. نعم. والشأن في هذا القلب أن لا يعرف من الكون إلا المكون، وأن لا ينعم إلا بالمكون، وأن لا يأنس إلا بالمكون، وأن لا يأنس إلا بمولاه وخالقه إطلاق. ولكن صاحب هذا القلب ليس عبارة عن قلب فقط، هو إلى جانب ذلك كتلة من البشرية. هذه الكتلة البشرية عبارة عن غرائز ربي عز وجل جعلها مرتبطة بوجودنا الإنساني أي مرتبة، وجعلها مغروسة في كينونتنا، ثم جعلنا نتمتع بقوة محدودة طيب انظروا إلى هذه المعادلة الآن. الحب المتوقد في قلبي يحفزني إلى أن أدع الدنيا كلها وأضعها تحت قدمي، لأنني لا يمكن أن آنس إلا بالله، ولا يمكن أن أتعامل إلا مع الله، نعم، ولا يمكن أن أنتشي إلا بالقرب منه. القلب هكذا يريد، وهذا هو منطق الحب. لكن غرائزي وبشريتي وضعفي كل ذلك يشدني إلى الوراء، أجوع وتدفعني الغريزة إلى البحث عن طعام، أظمأ وتدفعني الغريزة إلى البحث عن شراب، أشعر بحاجات العضوية التي تدفع الإنسان إلى الزواج، تدفع الإنسان إلى امتلاك المال، إلى احتياز الدار ونحو ذلك. أجد أن كينونتي البشرية تدفعني إلى ذلك كله، ثم إنني مطبوع بطابع الضعف. هكذا قضى الله عندما قال وخلق الإنسان ضعيفا. قلبي المحب يحفزني إلى أن أسهر الليل كله، أناجي من خلاله الله عز وجل، تلك هي سعادته. وكينونتي البشرية تلح علي أن أرقد، وعندما يقوم الصراع أجد أن بشريتي قد تغلبت، وأن النعاس قد غالب عيني حتى غلبها. فؤادي يريد مني أن أرحل عن الدنيا وأن أتركها جميعا، غرائزي تغلق علي الطريق، تقول لي لا بل أنت بحاجة إلى كذا، بحاجة إلى كذا، بحاجة إلى كذا. والغلبة أيها الإخوة قضى الله أن تكون في هذا الصراع لمن؟ للغرائز البشرية. إلا عندما تصل هذه المحبة بصاحبها إلى درجة الجذب، عندئذ يقع الشذوذ. إذا وصلت هذه المحبة بصاحبها إلى درجة الجذب ينسى نفسه، ينسى أهله، ينسى كل شيء، ولا يتعامل مع الحياة، وهؤلاء لهم شأنهم، وأصلا لا يقتدى بهم هؤلاء الناس. لكننا نتكلم عن إنسان بقيت بشريته على حالها، بقي هنالك تلاق وتعاون بين قلبه المحب لله وبين غرائزه وبشريته وطبيعته، نعم، وضعفه الإنساني. في هذه الحالة ما الذي يقع؟ الذي يقع هو التالي: فؤادي يطمح بي إلى أن أعبر عن حبي لله عز وجل بالشكل الذي يترجم هذا الحب، وبشريتي تصدني عن ذلك، تمنعني عن ذلك. والغلبة تكون للبشرية. مثل هذا الإنسان تصغي إلى كلامه فتجد أنه يقول كلاما أكبر بكثير من طاقته، وتنظر إلى واقعه فتجد أن واقعه ليس مصداقا لكلامه. مثل مثلا ابن الفارق يقول وهو صادق فيما يقول: لو قالت أن قف على جمر الغضا لوقفت ممتثلا ولم أتوقف. نعم، يقول كلام كثير من هذا القبيل. طيب، هذا منطق الحب، لكن يا ترى هل بشرية ابن الفارض وغرائزه وضعفه الإنساني كل ذلك يتساوق مع كلامه هذا؟ لا يتساوق أبدا. لكن مع ذلك لا نقول إنه يدعي دعوة كاذبة. هو عندما يقول هذا الكلام يعبر عن مكنون قلبه، فهو صادق مع ما يقوله القلب النابض بهذا الحب، ولعله لو لم يقل هذا الكلام لانفجر. نعم، ولكنه على الرغم من أنه يقول هذا الكلام إذا صحى إلى بشريته وجد نفسه عاجزا عن أن ينفذ فعلا هذا الكلام الذي قاله. ولذلك نحن نجد كثيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لو شققت عن قلوبهم لرأيت أفئدتهم تتلظى بحب الله ورسوله، ولكنك عندما تنظر إلى حياتهم تجدهم يأكلون ويشربون وينكحون ويتمتعون ويعيشون كحياتنا. ذلك لأن الله عز وجل قضى أن يكون الإنسان مجمع هذين الأمرين المتصارعين: حبك يقفز بك قفزات إلى الأمام، وبشريتك تثاقل بك إلى الوراء. وذلك هو شأن الإنسان. وأحدنا قد يسأل يقول: يا رب، لماذا لم تجعل بشريتي متساوقة مع قلبي؟ لماذا لم تجعل غرائزي وحاجاتي العضوية جناحين يطيران بقلبي إليك؟ لماذا؟ هنا السر الأعظم الذي يوصلنا إلى موقف العبودية لله سبحانه وتعالى. شاء الله عز وجل أن يكون قلبك المحب صاعدا بك إلى الملأ الأعلى، وأن تكون بشريتك بغرائزها وضعفها وكل ما فيها هابطة بك إلى الدور، حتى تشعر دائما بأنك الإنسان الضعيف، المقصر في جنب ربك، البعيد عن الوفاء بحقوق هذا الحب لله سبحانه وتعالى. نعم، ينبغي أن تشعر بهذا الشعور، الحب زائد الشعور بالعبودية والضعف والتقصير هما اللذان يوصلانك إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، وانظروا ماذا يقول الشاعر: وإن سألوني عن حقوقي هواهم أقول فقيرا لا علي ولا معي. إن سألوني عن حقوقي هواهم، أنا محب وأستطيع أن أستدل على حبي بسهري وبكائي والضنى الذي أعاني منه، أنا لا أستطيع أن أكذب شعوري، لكن عندما يقال لي فأين حقوق هذا الحب؟ إنك لم تعتق نفسك من بقايا بشريتك. إن سألوني هذا أقول فقير، أنا إنسان ضعيف ضعيف، قلبي يصاعد بي إلى الأعلى يتمنى، وبشريتي قضى الله عز وجل أن تكون هابطة بي إلى الأرض، ولذلك فليس لي إلا أن أمد يد الفقر إلى الله عز وجل حتى يتغمد تقصيري ويجعل من حبي له شافعا لتقصيري. أرأيتم كيف يتمازج منطق الحب مع الشعور بالعبودية؟ لكن لو أن الإنسان وجد كيانه البشري خادما وتابعا لقلبه المحب، بحيث أن هذا الإنسان بسائق حبه ينعتق من غرائزه، ينعتق من حاجاته العضوية، وينطلق متجاوبا مع قلبه، يشعر بنشوة النجاح ويشعر بنشوة الظفر، أن له أن يقول أقول فقير لا علي ولا معي؟ لن يقول هذا الكلام ولن يشعر بمنطق الفقر والحاجة أبدا. وقد قلت لكم أكثر من مرة إن ذلك المحب آخر، يعني شخص آخر، قال فيما قال، كان يردد كثيرا هذا البيت: عذب بما شئت غير البعد عنك تجد، أوفى محب بما يرضيك مبتهج، وخذ بقية ما أبقيت من رمق، لا خير في الحب إن أبقى على المهج. كان يكرر هذا الكلام: عذب بما شئت غير البعد عنك تجد، أوفى محب بما يرضيك مبتهج. هو صادق مع نفسه، هذا منطق القلب الملتاع، لكن أين العبودية؟ العبودية هنا خفية غير موجودة. ابتلاه الله عز وجل بمرض، ولم يكن هذا المرض أكثر من حصر البول، صبر ثم صبر ثم صابر ثم وصل.